شديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب مسائل الجاهلية الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة. وقد وصلت بنا القراءة إلى المسألة الرابعة، وهي قوله رحمه الله: إن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. هل كفار قريش الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا معاندين مستكبرين عالمين بما يقول رسول رب العالمين، أم أن بعضهم منعوا الجهل؟ وما التفصيل في هذا؟ الجواب: هل كلهم كانوا معاندين؟ نعم. يعني كان قسم من كفار قريش معاندون مستكبرون، وقسم آخر كان على جهل وتقليد الآباء. ليس كلهم كانوا مستكبرين معاندين، بل كان قسما منهم على جهل، بمعنى أنهم منعهم من ذلك التقليد وظنوه أنه دليل. أقصد ظنوا في التقليد بجهل، مثل ما يظن صاحب السنة في الدليل الشرعي، وصاحب السنة على علم أن هذا دليل، لكن لم يكن هذا دليل عندهم شرعي صحيح أنهم يحتجوا بالآباء. طيب، المسألة الثانية: اذكر الصوارف التي تصرف الناس عن الحق، أي يتبعوا عن الحق أي يتبعوا. نعم، ما الصوارف؟ ما الموانع؟ اتباع الهوى، هذا الذي منع من منع كفار قريش من علم أن النبي معه حق بالمعجزات التي رآها أن يتبع. والهوى يصد عن الحق، الهوى يصد عن الحق، فهذا من الموانع، كما يروى عن علي: إياك والهوى فإنه إيه؟ يصد عن الحق. فيكون الرجل على عجل بالحق كاليهود، ولا ينقصه ذكاء ولا فهم أن يفهم الحق ويعرفه، بل يفهمه ويعرفه، أعطاه الله ذكاء، لكن قد يكون من هؤلاء لم يعطيه الله ذكاء في نفسه، فتجده يتبع الهوى، يتبع الهوى فلا يقبل الحق. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن الهوى يعمي عن الحق وإن كان صاحبه ذكيا يفقه، لكن الأمر كما قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور، هذا هو العمى، عمى الهوى. وهذا قد يكون كليا عند أهل الشرك، يعني صادا عن الدين بالكلية فيكون من أهل الشرك اتباع من الهوى، وقد يكون جزئي كما يحصل عند أهل الإسلام من أهل البدع، جماعة الإخوان، التبليغ، التكفير. فتجد أنك إذا جلست مع أحدهم وكنت حاذقا في سرد الأدلة وأحطته بها من كل مكان، لا تجد حقيقة عنده دليل شرعي إلا إيش؟ إلا الهوى. ما الذي جعل شيخ العلامة صالح الفوزان عندما سئل عن مقولة محمد العريف الواعظ المعروف في شرح الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم في صحيحه ولو شاهد ابن حبان: اسمع واضح، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فقال: هذا الحديث شرحا فيما لو ظلم ولي الأمر رجل أو رجلين من الشعب، ثم يظلم الشعب كله جلد أمواله كما يحدث في حكام العرب كما يزعمون، يعني كلهم من غير استثناء عياذا بالله، حينئذ يقول لا يعمل الحديث في هذا الموطن، فلهم حينئذ يعني أن يخرجوا عليه. فلما سئل عنه قال: هذا صاحب الهوى، الهوى يصد عن الحق، الظاهر الحديث لا فرق بين أن يظلم رجل أو رجلين أو شعب. من هو المقيد؟ ما الدليل المقيد؟ ما تجد الهوى، يعني ما في علم مقيد كحديث منفصل عن هذا الحديث، ما في أثر عن صحابي يشرح هذا الحديث يفرق بين الصحابة على خلاف ذلك في عهد الحجاج ظلم الحجاج الشعب، يقتل علماءهم ويسفك دماءهم، والصحابة ما قالوا ما دام ظلمنا نخرج عليه، بل قال أنس لهم اصبر. إذن تقييد الحديث بلا دليل أو تخصيصه بلا برهان جلي أمين لا يفعل ذلك، يعني بالتقييد والتخصيص الأحاديث أو التفصيل فيها بلا دليل إلا صاحبها. هذا من جهة فهم الحديث، يعني ضربنا مثالا على واعظ مشهور كيف اتبع الهوى في شرح الحديث، لا ليس عنده برهان. مثال آخر في اتباع الهوى عند اختلاف العلماء، عند اختلاف العلماء لا يجوز أن ترجح بالهوى، تقول قول فلان أرجح من فلان، ثم تسأل لما؟ فمطلوب منك أن تكون منصف أن تذكر برهان على قولك واختيارك لقول فلان دون فلان، وتوجد أو تذكر من البراهين والأدلة ما يكون رافعا لشبه الآخرين ولا لا؟ في نظرك تكون شبهة ما دام انك رجحتها. اما هكذا تطالب بالدليل فلا تجد، هذا هو الذي عناه شيخنا حفظه الله بقوله اتبع الهوى. فمثاله ما سمعته مؤخرا في هذا اليوم، نقل لي وسمعت في اذني تسجيلا لبيته مثلا في عيد الميلاد، فقال اختلف فيه العلماء، قوم منعوه لانه لا عيد الا عيد الفطر والاضحى ولان فيه شبه الكفار، وقوم ايش اباحوه لانه فرحه وشكر لله بسلامه هذا المولود او بوجوده. والذي يظهر لي عن ترجيح انه لا باس به لانه فرحه شكر لله، أين الكلام على أدلة المانعين؟ وهو متفق، أمر متفق عليه عند أهل السنة أنه لا عيد إلا عيدا، فمن أين تجويز أعياد أخرى؟ قول منع، فكيف يدعى في المسألة خلاف؟ كيف يعني يدعى في المسألة خلاف؟ وأنا رأيت حقيقة بينه وبين سلمان العودة مودة، ولذلك ناقشت سلمان العودة في الحرم المكي في عيد الميلاد فما أجاب أيضا بشيء إلا الهوى، فرأيته جالسا مع صاحب قناة النجد أو قائما معه، فقلت في أي شيء أفتيت الناس بتجويز عيد الميلاد، مع أنه قلت له يعني من العلم ما يرد على بطلان هذا، أو ذكرت له من العلم ما يدل على بطلانه مخالف الهوى ما رواه أبو داود في سننه أن النبي جاء إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيه، فقال لقد أبدى لكم الله بيومين خيرا لكم، يوم الفطر ويوم الأضحى. قلت له وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء أن قول أن مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أبدى لكم الله بيومين خيرا منهما تحريم ما سواه، يعني أبدى بالحلال، إذا بقي ما سواه محرم، أنه كان لو سألنا عن الأصل في الأشياء أنها مباحة ولا، فإذا حرم الشارع ذلك الأمر الذي في أصله مباح فلا يحل لأحد أن يتعاطى أبدا، لا بزعم أنه عرف ولا بزعم أنه فرحة. فبهذا النص انقلب كل عيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى على التحريم. فلما واجهته بهذا لم يجد، والظاهر أنه مهد بهذا لأنه ما وجد دليلا يرجع عليه بشيء يقوله. فهذه حينئذ لا أتصور أن هجم من الشيطان على هؤلاء الوعاظ بتصوير المحرم في صورة المباح بزعم التيسير لتكتيل الناس، وإلا فهؤلاء أنا أعلم أنهم تربوا في المملكة العربية السعودية وهم ناشئون في صغرهم وهم يعلمون أن عيد الميلاد محرم، ما الذي دخل عليه؟ علماؤنا منذ فتحت أعيننا على هذه الدنيا ونحن نسمع أن عيد الميلاد محرم للذي ما فعله، ولا نسمع قول آخر. والأعياد الأخرى ككريسمس وعيد الأم، ونعلم أنهم متفقون على ذلك. فلماذا الآن تتفق كلمات هؤلاء على تحليل أو التفشيل في أمور لا تجوز شرعا؟ إذن هذا والله أعلم يتمشى مع قاعدة يهودية مثلية أن الغاية تبرر الوسيلة. فإن لو قلنا للشعوب المسلمة هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام شددنا عليهم لما استقطبناهم ونفروا عنه. فالتسهيل سبيل التخدير. ولا أدل مما قلت لك، يأتي بأدلة قوية أن هذا العيد الميلاد كما قال العلماء تشبه الكفار، والنبي قال من شبه قومه منه، وخصصه النبي قال لقد أبدلكم الله بيومين، يوم الفطر يوم الأضحى. فيذكر أدلة المانعين ولا يرعوي ولا يبين ما المخرج منها، يمر عليها مر السحاب ويقول لكن الفرحة عندي أرجح وأنه شكر أرجح، بأي دليل وقاعدة فقهية رجحت هذا على هذا؟ وقد قال ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم بالهوى، يعني بالأدلة الشرعية. كيف وإذا المسألة ما فيها خلاف فيما أعلم بين أهل السنة أن الأعياد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى محرم، فمن أين جاء الخلاف؟ إذن اتباع الهوى من أسباب الصرف عن اتباع الحق. الثاني من الصوارف التي ذكرناها قال أخوكم مترفوها، احتج بهذه الآية، وهذا صحيح إن كان يقصد ما في نفسي فهو صحيح، وهو أن الترف والغنى، وأن الغني يرى أنه أرفع من غيره بماله ويقدر على أن يأتي بما يريد، فتجد هذا الترفع بالمال يطغيه فيحبس قلبه عن معرفة الحق ويترفع عليه، كما جاء في الآية كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك ترى من القديم أتباع الأنبياء كانوا مترفون ولا فقراء؟ فقراء. وما نرى اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي إلى يومك هذا. اجلس في حلقات العلا، نادر من تجد مترف صاحب أموال طائلة لا تحصى يجلس في الحلقة ويصبر على الطلب. الأغلب يجد قوت يوم إن لم يكن مسكين ينفذ قوته قبل نهاية الشهر ويحتاج إلى الاستبدال. وإذا الأمر كما قال ربنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال فقراؤها مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون. وحينئذ في نفس الآية الصارف الثالث من الصوارف عن الحق اتباع الجهل واتباع الآباء، التعصب الأعمى. وهذا بقي عند كثير من المتمذهبة كما قال النبي سبحانه الله فيما رواه البخاري صحيح اللهم صل على محمد لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة من قدة حتى لو دخلوا جحر بدر لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس؟ فما شابه فيه أهل الإسلام خصال أو شعب الجاهلية الصرف عن اتباع الحق بتقليد الآباء. وهي سنة الجاهلية. أمر النبي أو أمر النبي الناس بمخالفتها، اتباع سنة الآباء. وكانوا من قبل يقولون وجدنا آباءنا على أمة، واليوم يقول مذهبنا وقول مالك. عجبي من قوله أقول لهم قال رسول الله، يقولون قال مالك. وقد وجه الصحابة من مثل هذا فأنكروه. يذكر عن ابن عباس أنه كان يرى على ظاهر الأمر النبي بوجوب التمتع، فقال له قائل إن بكر وعمر لا يقول المالك، فقال تمشك السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله، فقالوا قال بكر وعمر. وابن عمر قيل له إن أباك يخالفك في المتعة، يعني ينهى عن المتعة وأنت تأمر به، قال هب أبي أبي وعمر وليس الآباء. وليس من دون عمر في العلم، كأئمة المذاهب دون عمر في العلم والفضل، وهم يعترفون بذلك. الإمام أحمد يعترف لعمر لا شك، كلهم يعترفون له، أن النبي نص على علم عمر من معصوم، يعني هذا قول عليه دليل معلوم، حيث أنه قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أوتاري، فأعطيت فضلي عمر. قيل ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. ومع ذلك قال إنسان لابن عمر إن أباك يخالف أن تقول تأمر بالمتعة وأبوك ينهى عن المتعة، قال هبوا النبي يقول ذلك، والنبي قال بخلاف ذلك، أفأمر أبي تتبعون أم أمر رسول الله؟ فأنكر الصحابة التقليد للعلماء الكبار المخالف للنصوص، فكيف الآباء والأعراب التي مصدرها أهل الجهل، كما تنكر على طائفة من قبيلة تنكر عليك إن وجهت امرأتك إن أخي جاء من سفر وإنه جاء، إذا جاء المنزل لا تدخله، وإذا بالقبيلة تشن حملة على هذا الموفق الغيور، لا يريد من أخيه أن يدخل على امرأته في غيبته. كيف هذه مثل أخته، كيف نفسك الحمل بيته؟ النبي يقول الحمل موت، فكيف من يقلد حينئذ الأعراف التي مصدرها أهل الجهل وليس عندهم علم، ويترك النصوص؟ ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان نعم ثالثهما. اي نعم. فإذا هذا من الصوارف التقليد الأعمى، والله ذم هذا. قال سبحانه وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم هدى. ما وجه الدلالة على ذم التقليد من هذه الآية؟ أن المقلد إذا عرض عليه النص كان يكون مقلد في باب التوراة والخروج عن الحكام، ويرى هذا إصلاح وأمر معروف ونهي عنه، فتواجه ما جاء النبي من راء من أمير شيء يكرهه إلى آخر ذلك، ويقول لكن فلان أعلم منك بالنسبة لي هاتبعك، لكن أنا نقلت لك نصوص وأنت على الأقل تحسبني ممن يصدق في نقل النصوص على الأقل، وأحلتك على المصادر وبينت لك أن هذا قول أهل العلم، فما الذي يمنعك أن تتبعني في ذلك؟ يقول والله ظني أن هذا الرجل الذي أتت فيه وخرج من الضريات أكيد عنده يعني محصلة علمية في هذه المسألة في باب الثورة جعلته يقول بها، ولعله اطلع على حديث اللي ذكرت لي إياها وتكون عنده منسوخة أو ضعيفة. هذا الذي قاله له ماذا يسمى عند الرب؟ اتباع للهدى ولا الظن؟ والهدى ما هو؟ الذي أتيته أنت به هدى، حديث صحيح، عمل السلف، إحالات العلماء بمصادره. فما الذي يمنعه اتباعه؟ منعه من اتباعك؟ التقليد الذي سماه الله اتباعا للظن أو من اتباع الظن. هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والله هذا المجلس لن ينساه الله، وإن كان مجلس في قطار أو في طائرة، والله لن ينساه الله. أن كنت بجانبه في الطائرة أو بجانبه في حجرة الاستراحة في العمل أو بجانبه في السيارة فألقيت عليه الكلام، فوالله قد سمعه الرحمن من فوق عرشه. والمسألة ليست ضحك ولا حزن ولا سخرية، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فنقلت شيء من القول الثقيل هذا والحق الوحي إلى هذا الإنسان الضائع، وإذا به يمنعه الهوى واتباع الرأي والتقليد الأعمى من سماع ما تقوله له من حجة. فترى أن الله ينسى ويضل عما قال، لكن يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تبسمه وهزه برأسه استخفافا بما تقول، لأنه يخالف مشائخه باعتباره من الرأي والفطنة، وأن تثيتهم بآثار لا تفقهها وهي واضحة الدلالة. لن ينسى الله، ولكن كما قال الإمام أحمد وكذا الإمام مالك، عندك سنة ما عند غيرك أبدها ولا تناظر فيها. نعم، من الصوارف أيضا الحسد، هي والله من الصوارف عن اتباع الحق. يعني تنوعت الصوارف عند المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقبول الحق الذي جاء به من التوحيد واتباع الإسلام، وذكرنا الصوارف التقليد والتعصب، الثراء والغنى، الثراء والغنى كان الإنسان لا يبغى أنراه واستغنى، ومن ذلك ما ذكرنا به وهو الحسد، ومثاله حسد اليهود للنبي، كيف يبعث رجل من العرب أو كيف يذهب الناس إليه ويزدحمون عنده ويتركونه، فحينئذ يبدأ الحسد يعمل عمله من الصد عن سبيل الله وإنكار الحق. قال تعالى في كتابه: ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. رأوا عندكم ميزة بالتوحيد فحسدوكم فصاروا يودون. ود الذين كفروا لو يردونكم من أهل الكتاب، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذه دعوة حقيقة، أنك إذا أحسست وأنت في طريقة إلى الطلب إلى العلم والسلوك في تحصيله أو التعليم، أحسست أن هناك من يحسدك ويشوه صورته، فالحقيقة الدعوة أن تهمله، لأنك إذا انشغلت معه ضعفت عن التحصيل، فأمامك قبر. فإذا رديت عليه وردت عليه وجعلته همك صرفك عن مقصودك، أنت الآن تنجو من النار، فانشغلت معه، قال عليك كيف يقول كذا، دعوه وأهمله وهو سيهملك مع الأيام، لعله على أن الحاسب لا يرضيه شيء إلا زوال النعمة عنك، مهما تلطفت وسلمت عليه وتلطفت معه ما يرضيه. ليه؟ تزول النعمة عنك ثم يرضى ويسكن. نسأل الله العافية. نعم. الصارف الرابع قلنا الحسد. خامس الخوف يدخل في حب الدنيا فهو من الصوارف. خوفه على زوال الدنيا مثاله دعوته أمريكيا فكاد أن يسلم فوقف وهله قبل أن يدخل في الإسلام أو يزجم به فقال أنا لو رجعت أمريكا الآن الزوجة الطالبة في المحكمة وتصير لي مشاكل أبقى على كفر. فترك الرجوع أو ترك الحق الذي عرفه مما ذكرته له من الآيات البينات من أجل مشكلات الدنيا تحدث له والخوف على دنياه إذا رجع إليها. نسأل الله العافية. الخوف على الدنيا أو حب الدنيا من الصوارف عن إيش؟ عن اتباع الحق. كذلك حب يدخل حب الدنيا تسلية. كذا كان تأتي لإنسان وجيه في العائلة تقول يا عم الاختلاط هذا حرام وكذا وكذا يقول والله يولد معك صحيح لكن أنا لو دعت هذا فيهم هجروني حصلت لي مشكلات. والله يا أخي الوحدة خير من يا عمّا الوحدة خير لك من رفيق السوء حتى لو جعلوك وحيد. كما يروى عن أويس القرني أنه قال إنكاري على أصحابي ما ترك لي صاحب خلهم يخلوك وحيد. إذا عرفك لما عرفت رب العبيد وعرفك في عرفته في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه. إذا صرت وحيد في شدة يجعل لك من تسلية القلب والأنس وبهجة النفس ما يغنيك عن ألف واحد من هؤلاء ولا لا. كما في مسند أحمد وما ترك عبد شيئا لله إلا أبدى الله خير منه. أنا أعلم أن كثير منهم كما ذكر الأخ خوف ويسأل لكن كلامه صحيح خوف على الدنيا يريد يعني يترك الاختلاط في العائلة ويعلن هذا ويعرف يسمع من خطباء الجمعة كلام لكن يمنعه الخوف يقول أنا شق الآن صف الأسرة وي يتكلمون علي ويهجروني وأترك الأعراف. هذا مانع اتباع الحق ويدخل في حب في خوف من زوالها فيتكلم بخلاف الحق أو لا يدعو إليه على الأقل أو يخذل أهله خوفا على جاهل أن ينكسر في إذاعته للحق أو اتباعه. نعم. وهذا فيه لي يعني وقائع عاصرتها مع البعض وحكيت لي في طول الكلام اللي ذكرت لكم يمكن بعض الأمثلة موجود ولا أقل حتى من يهود شك من أسباب ذلك حبهم للدنيا يحبون الناس يتكتلون حولهم يقول لو ودعنا ما في التوراة من صفة النبي ذهبوا وصاروا يسألون وتركونا في صوامعنا. هذا واضح أيضا خوف على زوال الدنيا هذا يدخل فيها صوارف. نعم. الكذب هذا من أقوى الصوارف. وهو أول صارف باتباع الحق في العالم. تذكرون قصة إبليس معاه قال له اسجد ما الذي جعله يتكبر ويعلو في زعمي على آدم يتبع الحق من الله أن يسجد له؟ قال ما خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فتكبر الله على أمر الله فأبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا يا آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكل اليوم من يعرض لحق ويأبى الأخذ به باعتقاد أنه أغنى من صاحب الحق أغنى مال عنده مال كثير عنده جاه فهو فيه شبه من إبليس. يعني إبليس منعه من ذلك الكبر ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. فما ذكر أن الكبر أن يكون لك عندك سيارة فخمة عندك مركب فخم أو نعل جميل أو ثوب جميل. لا مو بهذا الكبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن نعم لما قال قيل له يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أذلك من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس يعني ازدراء واحتقارهم. بطر الحق أي رده بعدما تبين. لكن إذا كان عند الإنسان تأول فيه صحيح فهو ليس متكبر. إذن إذا كان سبب الرد أن يتبين الحق ويرده تعاليا فهذا هو الكبر. إذن هذا من موانع الانقياد بالحق. وهو كان عند المشركين وأول المشركين إبليس أبى واستكبر وكان مكافئا. إذن يحتاج حقيقة صاحب الترف صاحب الصوارف هذه صاحب الترف مثلا يحتاج إلى مجاهدة لنفسه بالتجرد للحق لأن عنده قوة ومقتضى قوي عياذا بالله يحجبه عن الحق. فينبغي أن يراجع نفسه دائما صاحب الغنى ويتأمل أن هذا ليس مالي إن المال مال الله وسأذهب عن الدنيا وتذهب الدنيا عني. دائما يذكر نفسه لأن كما ترون أكثر أصحاب الثراء منصرفون عن الحق عن طلب العلم أجهل الناس إلا القليل. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه أن النبي قال يوشك أن يأتي نعم يوشك الرجل الشبعان من أمتي يعني أن يذكر فيقول له يذكر بالسنة فيقول بيني وبينكم كتاب الله شبعان من أمتي مترف متكئ على أريكته. إذا من الصوارف الغنى ورؤية النفس في منظار التعالي أو العلو في الجاه أو المال. كما رفض أولئك الأوصياء لطالوت قال إن الله قد جعل عليكم طالوت ملك قال لا يكن له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فني دائما إذا جاء إنسان أدنى منه يعني في المال في الجاه يقول في نفسه هذا لو أصلا كان عنده عقل كان جمع مال مثلي. فلما يتكلم معه الفقير المسكين يرى في نفسه نفرة منه ويسمع كلمة من هنا وتخرج من هنا لا يرى شيء إلا أن يجرد الحق وينصاع له كأغنياء الصحابة كعثمان بن عفان من أثرياء الصحابة جهز الجيش العسرة وكان من المناقب عند الله أن غناه لم يغريه رضي الله عنه. أما أكثر الأغنياء كما ترى من صغار عن الحق بعد سماع خاصة إذا جاءوا من إنسان أدنى منهم يرون أنه لو كان عنده عقل أصل حتى فهم الحق لكان صار عنده مال مثلي فلذلك أنا أعلم من الحق ما لا يعلم نعوذ بالله. المقدمة ما هي؟ إن هذا من أراذلنا. ويدل على ذلك ما تقدم الآية الاستدلال على نعم على بطلان الحق بأي شيء لأنه اتبعه من الفقراء النجارين قال إذن هم على بعض لو كانوا على حق لاتبعوه من وجهاء أصحاب الفكر والغنى. نعم صحيح أصحاب الفهم مقدمون في معرفة الحق ولا لا أصحاب الفهم والذكاء وأولو الألباب كما قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون. إذن الذي عنده فهم مقدم لكن هؤلاء غطى أفهامهم ما هو الهوى. لو ما عندهم هوى وكانوا أهل أفهام كما يقولون لاتبعوا الحق. وقد قال الرب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن اذكر هذا لما تكون أمام إنسان ثري اذكر أنك ربما تكون ممن لا يسمع منه أنك أقل منه تعرف كيف تنزل من كبره وتذكره كيف أنك ما من نبي لرعى الغنم مع ذلك الأنبياء كانوا على حق ولم يكونوا أثرياء ما كانوا كلهم كسليمان سخرت له الريح والجبال. نبينا محمد قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا أو قال اجعل رزق على محمد فوت، ومع ذلك كان معه حق النبي. وجهاء قريش أترياءهم وصناديدهم في النار. إذا قدم له مقدمات حتى يذهب من ذهني هذه الصورة، إنه مدام أنه جمع مال وأنت ما جمعت، إذن أنا أنه أذكى وأفهم منك للحق. هذه ليست مقدمة صحيحة، حتى يفهم، حدث الناس بما يعرفون. هل تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الآن نقرأ المثل الخامسة. نعم إيه نعم، لا شك. يقول من الصوارف أيضا رفقة السوء، وقيبنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم. نعم، ومن ذلك أن النبي نفسه ذكر حقا لعمه الذي نصره، كل كلمة وحاجة لك بها عند الله. قال تترك ملة عبد المطلب، كان في المجلس أبو جهل والآخر، فكان من صوارف اتباع الحق القرناء. يجلس الإنسان إلى صاحب حديث، صاحب حق، ويستفيد منه ويلقاه قرينه، ليش تجلس إلى فلان؟ يضر فلان، أنا أتكلم عن المشايخ، ولا ندري شلون، يصرف عن السماع غير حق. إذا القرناء من أسباب إيش؟ الصرف عن الاستفادة وعن الحق أن يسمع أو يعمل. نعوذ بالله من قرين السوء. ويوم القيامة يقول يا ريت بيني وبينه بعد المشرقين، المرء على دين خليل. يكفي هذا بالمراجعة. ننتقل الآن إلى المسألة الخامسة، وهي مسألة عظيمة، وهي سبب انصراف كثير من الناس اليوم لأهل البدع وترك أهل السوء. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الاحتجاج. المسألة الخامسة: الاحتجاج بما عليه الأكثر دون نظر إلى مستنده. إن من أكبر قواعدهم الاضطرار بالأكثر، ويحتجون على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
نعم، ذكر الإمام المجدد محمد الوهاب هذه المسائل التي هي من سنن أهل الجاهلية تحذيرا منها، وبين أو مراده أمر القارئ لكتابه، الدارس له والشارح له، أن يتبين له حقيقة أو تتبين له حقيقة أنه يجب مخالفة أهل الجاهلية في سننهم لتحذير النبي منهم أو منها، بقوله: فتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الأرض لم دخلتم، ولقوله كما يوسف أحمد والأول البخاري قال: من تشبه بقوم فهو. فمن سنن أهل الجاهلية، وقد ذكرنا لهم سنة من قبل في الانصراف عن الحق، وها نحن اليوم نذكر سنة أخرى في التدليل على بطلان الحق الذي يذكره الأنبياء وأتباعهم. وقد ذكرنا كما قلنا في الدرس الذي مضى شبهة أخرى، فكانت تلك الشبهة ما هي؟ الاستدلال بأنه اتبع النبي المعاصر لأولئك المشركين الأرادل والفقراء وأهل الجاه القليل، وما نرى اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، أنؤمن لك واتبعك إيش؟ ها؟ الأرذلون. فكان هذا صارف، وهذا الصارف صحيح باطل. ومن الصوارف لهم اغترارهم بالأكثر، فأمرنا نحن أن لا نغتر بالأكثر، أن ننظر إلى الحق الذي جاء به المتكلم به، فإنهم يستدلون بالأكثرين على الحق ويستدلون بالأقلين على غير الحق، وهذا بخلاف ما جاء في القرآن سبحان الله، وقد أمر النبي بمخالفتهم فيها واتباع الحق والدعوة إلى ذلك وبيان بطلان ذلك، فقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقون. إذن هذا يدل على أن الأكثر معه الحق ولا الباطل. إذن الميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق. ولذلك قال سفيان رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال. وهذا باتفاق العلماء من أهل الحديث أن الميزان هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع النبي ومن جاء بما قال النبي واحتج بفعله وبفعل أصحابه وأقواله. قال محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، يعني ما جعل الميزان الكثرة، ما قال الميزان الأكثر في أمة محمد الكثرة، قال محمد صلى الله عليه وسلم. فما وافقه محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال والأقوال، يعني فما وافقها فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. فإذن هو الذي يجب الافتداء به ما جاء عن النبي. ولذلك قال بعضهم: الواحد جماعة، إن كان صاحب حق فهو جماعة. ويدل على ذلك أبو بكر الصديق فكان واحد في حرب المرتدين، وأكثر الصحابة مخالفين له. كان الحق معه ولا مع الأكثر في مسألة حرب المرتدين؟ كلهم رجعوا إليه. إذن القلة لا تعني البطلان، كما أن الكثرة لا تعني اتباع الحق المنزل من الرحمن سبحانه وتعالى. ومع أن نوح دعا قومه 1050 سنة وجعل كل ما يدعوهم ليغفر الله لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم لون لهم في طرق الدعوة ليستجيبوا، فدعاهم تارة جهارا ودارة أسر لهم ودارة أعلن لهم إعلانه وتارة رغبهم بفضائل الرب عليه إذا استغفروه وتابوا إليه. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وتارة يذكر لهم عظمة الله الموجبة للخضوع له بالتوحيد وترك الشرك له: ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم، تارة يذكر لهم نعم الله عليهم، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم منها إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فبعد طول نفس هذا في الدعوة، ليس مرة كما يفعل أحدنا يدعو قريبه مرة فيزأر فيه فيهجره في كل مرة، لا، نوح 1050 سنة. ومع ذلك ما اتبعه إلا قليل. اتباع القليل لنوح هل يدل على بطلان دعوته؟ هل يدل على بطلان ما عليه هذا القليل؟ كلا، لأن الواحد الجليل، الواحد الجليل قال: تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي الحديث الذي مر معكم في كتاب التوحيد: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرأ والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فهل هذا يدل على بطلان دعوة النبي أنه ما اتبعه أحد؟ وما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد جاء في وصف الغرباء رواية أناس قليل. شوف معنى القلة لا تدل على البطلان وخلاف الحق. فقد جاء وصف النبي الغرباء فقال أناس قليل في أناس كثير من يعصيهم إذا دعوه، يعني لا تصنع ترتيل في الدعاء، لا تفعل الشرك وتوسل بالأنبياء، لا يدعون الناس إلى السنن. قال من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذا قارنت الذي يطيعهم الذي يعصيهم تجد الأكثر يعصي، فتجدهم قليل. وقد وصفه النبي في حديث آخر كشعرات سود في جلد ثور أبيض، يعني قليل. فهل هذا معنى أنهم أهل باطن، باطن في دين الواحد الجليل؟ هم نزاع القبائل يستغربون الناس مقالاتهم لتعودهم على التدين بخلافها مما ورثوه من الآباء والمذاهب، وهم يصلحون كما جاء في رواية الترمذي ما فسد من سنة الناس، أو قال النبي يصلحون ما فسد من سنة غربة. ولذلك الواجب عليك يا أخي أن تكرم هؤلاء الغرباء ولا تتعزل عليهم، ارحمهم، ارحمهم يا عبد الله كما جاء في الحديث. نعم، كما جاء عن بعض السلف أنه قال لو عرفت أخي لي من أهل الحديث في أقصى المغرب، إذا عرفت أخا لك في أقصى المغرب من أهل الحديث فابعث إليه برسالة وثبته فإنه غريب. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذا ينبغي أن يكون وصفك، وصف الصحابة، رحماء بينهم. فما بالنا الآن تعلم أخلك غريب يتبع السنة فتشتد عليه كأنك تطرق رأسه مطارق الحديد، وتكون عليه غليظ شديد وهو غريب. فينبغي أن تسليه وتؤازره وتناصره بالحق، لا أن تشتد عليه وتغلو في الشدة عليه كأنه كافر أو الجهم من صفوان. فينبغي أن ترحم هؤلاء الغرباء الذين اتبعوا السنة وتحبهم بالله، ولا تسمع مقالة السوء فيه، ولا تسمع كلام الوشاة فيه. أحبهم يحبك الله، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. فإن العبرة ليست الكثرة، العبرة بالصواب. وما أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السادسة، المسألة السادسة،
الاحتجاج بما عليه الأقدمون دون نظر إلى مستنده، الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
أي نعم، هذا من المسائل التي أمر النبي الناس بمخالفة المشركين فيها، إنها من سننهم في الانصراف عن الحق وترك الانقياد له. الاحتجاج للمتقدمين، قال ما فما بال القرون الأولى، يريد أن يحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقتهم بالكفر، وهي حجة باطلة جاهلية. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هكذا والله صاحب السنة اليوم يتكلم بسنة صحيحة دعا إليها أهل العلم الصحابة في معاملة ولي الأمر أو في أمر التوحيد، وأنه لا يجوز التوسل بالنبي ولا بالصحابة ولا بالصالحين إن كان يعيش بين أهل البدعة. يقول ما سمعنا العلماء يقولون هذا، أعلم أنه حق. هل إذا سمعت العالم يقول بخلاف وعرفت أنه حق لأنه جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سألك الله هل هذه حجة؟ لأن الأنبياء يوم القيامة يستشهدون، فهل أنت ناجي يوم القيامة لو سألك الله ما الذي منعك من أن تتبع فلان لما دعاك إلى الحق بالهدى والبينات؟ هل يجوز أن تقول لأن فلان ما قال بقوله، ألم يعرض عليك الحق، ألم تسمعه، ألم تعرف صحته، ألم تفهم معناه؟ ما الذي منعك أن تجعله وراءك ظهريا؟ اتباع الآباء، اتباع المذاهب، الأعراض من الصوارف عن الحق. قال أبو العالية من المفسرين رحمه الله، نعم هذا طيب هذا لذلك نقول
الله